بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين الثاني من شهر جمادى الأول سنة 38 و400 وألف، نواصل القراءة في شرح المنظومة البيقونية، وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وما أتى مدلسا نوعان، أو عند قوله: وما يخالف ثقة فيه الملاء فالشاذ، وهذا تقدم الكلام عليه. قال: والمقلوب قسمان تلا: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذان البيتان 21 و22 يتكلم فيهما الناظم رحمه الله تعالى عن نوع من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المقلوب. فقال فيه: والمقلوب، أي والحديث المقلوب، وقصد به في هذا النظم المقلوب سندا، وذلك بحسب ما جاء بعد ذلك في البيت الذي بعده. والمقلوب، أي الحديث المقلوب سندا، قسمان سيأتي ذكرهما، ولهذا قال تلا، أي تبع في الذكر الحديث الشاذ، وأراد بكلمة تلا تكملة النظم. ثم قال: إبدال راو ما براو، يعني هذا النوع الأول من أنواع الحديث المقلوب، وهو إبدال راو براو آخر. إبدال راو براو آخر كما سيأتي في المثال، قسم تقرأ بدون تنوين، وهذا يسميه العلماء بالقلب الجزئي في السند. ثم قال: وقلب إسناد لمتن قسم. الأول قلب راو براو، إبدال راو براو، وهنا إبدال إسناد كامل بإسناد آخر، فنجعل هذا الإسناد لهذا المتن وهذا المتن لهذا الإسناد، ويسمى بالقلب الكلي. قال العلماء: المقلوب لغة مشتق من القلب، وهو تبديل شيء بآخر، وهو في علوم الحديث ينقسم إلى قسمين: مقلوب السند، وهذا جعله المؤلف قسمين جزئيا وكليا، ومقلوب المتن، وهذا لم يذكره الناظم رحمه الله وسيأتي بيانه. وحكم الحديث المقلوب أنه من الأحاديث الضعيفة، وهي تعتبر من أخطاء الرواة، ومن أنواع الحديث التي لا تصلح في الشواهد والمتابعات لأنها خطأ. كيف يعرف القلب في الإسناد أو في المتن؟ يعرف القلب بجمع الطرق، أو بنص إمام من الأئمة. من أمثلة الحديث المقلوب في السند: حديث بسر بن سعيد قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي، فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقوم 40 خير له من أن يمر بين يديه. هكذا رواه سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد، إلى آخره. إذن رواه سفيان بن عيينة عن سالم عن بسر باللفظ الذي تقدم، وخالفه مالك وسفيان الثوري، الإمام مالك وسفيان بن سعيد الثوري رويا هذا الحديث أيضا عن سالم، لكن وقع في روايتهما عن سالم عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم. هنا موضع الاختلاف. سفيان بن عيينة لما روى هذا الحديث قال فيه عن بسر أرسلوني إلى زيد بن خالد، فجعل المرسل إليه زيد بن خالد وجعل راوي الحديث زيد بن خالد، لكن هنا في رواية مالك والثوري زيد بن خالد هو الذي أرسله. أرسله إلى من؟ إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي الحديث. فسفيان بن عيينة أبدل أبا جهيم بزيد بن خالد، فجعل زيد بن خالد مكان أبي جهيم وجعل الحديث من حديث زيد بن خالد. يقول الحافظ بن عبد البر في كتاب التمهيد روى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبا عن أبي النضر عن بسر بن سعيد، جعل في موضع زيد بن خالد أبا جهيم وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد. والقول عندنا، القول عندنا يعني الراجح، قول مالك وقد تابعه الثوري وغيره. إذن هذا مقلوب. ماذا تسمى رواية سفيان بن عيينة؟ تسمى شاذة، تكون رواية سفيان شاذة. لو طبقنا تعريف الحديث الشاذ، رواية الثقة مخالفا لما رواه غيره، أو رواية المقبول لمن هو أولى منه. فهنا سفيان بن عيينة روى الحديث على صورة مقلوبة، خالف فيها من هو أولى منه ثقة وعددا، مالك وسفيان الثوري خالفوا سفيان بن عيينة وهما أعلى منه رتبة وأيضا أعلى منه عدد، أكثر منه عددا. إذا رواية سفيان بن عيينة المقلوبة يقال عنها شاذة. إذن هذا مثال للقلب في السند، إبدال راو براو آخر. النوع الثاني الإبدال الكلي. الإبدال الكلي من أمثلته القصة المشهورة التي ذكرها ابن عدي وغيره، قال سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث، وكانت بغداد حاضرة الإسلام وعاصمة الخلافة ومرجع العلماء وبلد السنة وانتشار العلم، فكان يقصدها العلماء من كل مكان. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن أهلها وأن يعيدها إلى مكانتها التي كانت عليه. فلما قدم البخاري بغداد سمع به أصحاب الحديث وكانوا يسمعون عن حفظه وما يحكى أنه من أحفظ الناس، فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، يعني جمعوا 100 حديث وغيروا فيها، فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، وقسموها على 10، دفعوها إلى 10 أنفس، إلى كل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس، يعني يريدون بذلك اختبار الإمام البخاري رحمه الله. هذا الفعل الذي فعلوه الأصل أنه لا يجوز، لكن إذا كان للامتحان والاختبار فقد عمله جماعة من أهل العلم، ولا بد أن لا يحصل بذلك الاغترار للعامة. فهنا جاءوا لما حضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغدادين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، يعني قام الرجل الأول وسأل البخاري عن الحديث الأول والثاني والثالث حتى انتهى من العشرة، والبخاري جوابه عن كل حديث لا أعرفه، وهكذا بقية العشرة كلهم يقول البخاري إذ سئل 100 سؤال يقول لا أعرفه لا أعرفه. فهنا الناس والعامة تعجبوا، يقولون كيف تقولون عن البخاري إنه من أحفظ الناس وها هو يسأل عن الأحاديث فيقول لا أعرفها؟ ولكن العلماء الحاضرون في المجلس عرفوا أن البخاري فطن لهذا الأمر، فلما انتهى الناس من ذلك وانتهى العشرة من أسئلتهم التفت البخاري إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، رد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر الناس له بالحفظ وأذعن له بالفضل. إذن هذه القصة يعني حصل فيها القلب في الإسناد، وهذا قد يقع أيضا في غير هذه القصة، قد يخطئ بعض الرواة فيروي حديثا ويجعل له متنا آخر، أو يروي متنا بإسناد آخر خطأ منه، كما في حديث لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تجسسوا، هذا اللفظ يقول علماء هو حديثان، كلمة لا تجسسوا جاءت من حديث أنس وأبي هريرة، والحديث الآخر من حديث أنس وأبي هريرة، فيخلط بعض الرواة فيروي الحديث متنا واحدا يجعله عن أنس أو عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. والعجب في هذه القصة، والقصة هذه يصححها جماعة من أهل العلم وشيوخ ابن عدي جماعة كثير ينجبر بهم الجهالة، العجب في شأن البخاري ليس في حفظه لهذه الأحاديث وإعادته، وإنما كيف حفظ ما ألقي عليه من أول وهلة، لأنه التفت إلى الأول وعد له العشر الأحاديث التي أخطأ فيها ثم أعادها إلى نصابها، وهذا يدل على حفظه. ولهذا ابن حجر رحمه الله لما ترجم له قال في التقريب جبل الحفظ، جبل الحفظ سماه جبل الحفظ، هو كذلك، فهو من أحفظ الناس، خلقه الله للحديث. من أمثلة الحديث المقلوب في المتن الحديث المشهور في، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رواه مسلم في صحيحه بلفظ فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فقال العلماء إن هذا الحديث بهذا اللفظ يعد مقلوبا، وأنه أخطأ فيه بعض الرواة فقلب ووضع كلمة اليمين بدل الشمال وكلمة الشمال بدل اليمين، والصواب فيه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن هذا ما يتعلق بالحديث المقلوب، والقلب يكون في السند ويكون في المتن. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وننتقل إلى مفتاح دار السعادة.